أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البالتوك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك يا أتسابونا.
يا أهلا وسهلا، مرحبا.
بتبدأ الحلقة اليوم كالمعتاد، وهي حلقة حوار الحق، حوار الدليل والبرهان، بالصلاة ليتقدمنا جناب القمص بالصلاة ليأتي ويحل الله وسطنا. تفضل جناب القمص.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا من دبرت لنا خطة الخلاص المجيد، الشيء الذي يفوق إدراك العقول ولا تستطيع أن تقبله القلوب الغلفاء، لكنك أشرقت بنورك في حياتنا لمعرفة هذا النور العجيب وهذا الحب المجيد على الصليب، عندما أسلم المسيح حياته عوضا عنا ليكفر عن خطايانا ويفتدينا من خطايانا بالدم الغالي الكريم. احفظنا في رضاك، قدسنا في حقك، اشرق بنور معرفتك أمام الجميع، ولا تحرم أحد من نعمة خلاصك من أجل الحب الذي أحببتنا به، مع صلوات كافة قديسيك. لك المجد والإكرام والعز والسجود إلى الأبد، آمين.
آمين. مكتوب: وليس بأحد غيره خلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أحد العابرين والمخلصين باسم يسوع المسيح، Saved by Grace، سيشاركنا اليوم باختبار رائع وعمل الرب في حياته. أدمن الرب يبارك حياتك، من فضلك اعطاهم المايك.
شكرا جزيلا يا أحمد، ومبسوطين نكون معاك في الحلقة دي. اتفضل يا Saved، سعدة ان احنا نسمع اختبارك، معاك المايك.
شكرا يا أخت تي في تسعة. أنا حقيقة أشكر الرب لأنه هو الذي عبر بي من ظلمة الإسلام إلى نور المسيح. أنا ولدت وتربيت في أسرة مسلمة، أبي كان شيخا للإسلام، أرسلني إلى الخلوة لكي أحفظ القرآن، وأنا في منذ صغري وحفظت القرآن وأنا في عمر السابعة. الآن أنا أصف نفسي وأقول وأشهد بأني أؤمن بأن الرب يسوع المسيح هو مخلصي وأنا أتبع له. ولكن عندما أنظر إلى أسرتي والأماكن المكان الذي جئت منه، حقيقة لا يتصور أحد أو لا أتصور بأني سوف أكون مسيحيا أو تابعا للمسيح بأي شكل من الأشكال، ولكن هنالك أشياء جعلتني أترك الإسلام. هنالك ثلاث أسئلة لم أجد إجابات لهذه الأسئلة. السؤال الأول هو جاء عندما كنت في المدرسة الثانوية، طرحت هذا السؤال وكان: لماذا لا يقبل الله صلاتنا إذا لم تكن في اتجاه القبلة؟ هل الله محدود أم نحن نعبد صنما في اتجاه القبلة؟ عندما طرحت هذا السؤال لمعلمي في حصة التربية الإسلامية، حقيقة عاقبني بأن أطرد من المدرسة لمدة 7 أيام. وفي فعلا طردت من المدرسة لمدة 7 أيام، وكنت خلالها أسأل نفس السؤال مرات ومرات، لأني أنظر إلى ما حولي، أرى الله الذي خلق كل شيء، أؤمن تماما بأنه هو خلق كل شيء، ولكن لماذا لا يقبل صلاتنا إذا لم تكن في اتجاه القبلة؟ هل نحن حقيقة نعبد إلى حقيقي؟ لم أسأل هذا السؤال بصوت عالي مرة أخرى، ومرت الأيام وذهبت إلى الجامعة وجاء السؤال الثاني. السؤال الثاني جاء عندما كان أحد أصدقائي كتب قصيدة وكان يصف فيها الأحداث التي وقعت عندما طبقت الشريعة الإسلامية في بلدي. كما تعلمون حسب الشريعة الإسلامية السارق تقطع يده، والذي يسرق أو يسرق بعنف تقطع يده ورجله من خلاف. كان صديقي يصف هذه الأحداث، كتب قصيدة وفي جزء منها يقول: أتقطع يدي أتقطع رجلي، إله أنت أن جزار. وبعد ذلك غضب كل المسلمون في الجامعة، وكان هنالك اجتماع كبير جدا جدا، وطلبوا من صديقي بأن يستتاب ولكنه رفض. وبعد 3 أيام من اجتماعات قرروا بهدر دمه، وفعلا قتل صديقي ب3 طعنات في قلبه. وأنا ما زلت أتساءل لماذا استعمننا الله كأشياء، يقتل هذا يقتل الآخر انتقاما لنفسه. هل الله حقيقة هو عادل؟ لماذا لا يقتل الله ذلك الشخص الذي يجدف ضده؟ مرت الأيام، ثم جاء سؤالي الثالث عندما خرجت من بلدي. في الحقيقة أنا عندما كنت خارج بلدي كنت أعبد الله، ولأني ليس لدي هنالك أي خيار، كنت أعبد الله أصوم وأعمل كل شيء حسب الطريقة الإسلامية، أختم القرآن كل أسبوع. وبعد ذلك ذهبت أدرس اللغة العربية في إحدى المدارس الإيرانية. هنا جاء السؤال الثالث عندما وجدت نفسي أمام معضلة كبرى. كانت المدرسة تعلم الناس الذين يأتون لكي يتعلموا اللغة العربية حتى يستطيعون أن يقرأوا القرآن في صلاتهم. وفي الحقيقة أنا كان هنالك أشياء كثيرة جدا في قلبي لا أستطيع أن أصفها، عندما هنالك مرارة عندما أرى هؤلاء الناس لا يستطيعون نطق بعض الأحرف، والله يجبرهم في القرآن أو في الإسلام بأن يرتل القرآن باللغة العربية. عندها جاء هذا السؤال: لماذا لا يفهم الله لغة أخرى غير اللغة العربية؟ هل حقيقة الله عادل؟ لماذا أنا ولدت في أسرة عربية أتحدث اللغة العربية وأفهمها، ولكن ذلك الإنسان الذي لم يولد لا يستطيع أن ينطق بعض الحروف؟ لماذا يجبر الله هؤلاء الناس لكي يعبدوه باللغة العربية؟ هذه 3 أسئلة حقيقة أنا وجدتها، ولم يستطيع القرآن ولا أي من المسلمين وحتى بحثي لم يستطيع أحد أن يعطيني الحقيقة ويعطيني الإجابة. ومرت الأيام وقبلت بعض المسيحيين، وفي يوم من الأيام بدأت أقرأ القرآن بطريقة أريد أن أفهم من هو المسيح في القرآن. أنا في الحقيقة كنت أقرأ القرآن فقط لأني قالوا لي أن في كل حرف أقرأه لدي 10 درجات حسنات، والحسنات تمحو السيئات. ولكن عندما بدأت أقرأ وجدت شيء هذا الشيء هو عن المسيح فريد. المسيح وصف في القرآن بأنه كلمة الله، وصف في القرآن بأنه هو روح الله. هذين الوصفتين لم يوصف بها أحد من الرسل أو الأنبياء، حتى محمد نفسه لم يوصف بهذه. وبدأت أقرأ وأحاول أن أفهم ماذا تعني كلمة الله، ماذا تعني روح الله، ماذا يعني روحي. في هذا الإطار وجدت أن ليس هنالك حل آخر غير أن المسيح هو الله نفسه. إذا كانت روحي هو أنا، هي شخصي ذاتي، إذن المسيح هو الله نفسه. ففي هذا المكان حقيقة الآن أنا طبعا قرأت القرآن ووجدت أن هنالك أشياء. الآن لا أؤمن بأن القرآن هو كلمة الله، ولكن أؤمن بأن الله وضع بصماته في القرآن حتى أستطيع أن أكتشف حقيقة المسيح وأقبله ربا ومخلصا. وبعد ذلك ذهبت إلى الكنيسة، وفي يوم من الأيام كان الراعي يدرس في إنجيل متى في الآية التي تقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. وفي هذا فهمت أن يسوع المسيح هو الوحيد الذي مات حتى تتحقق عبادة الله، هو الوحيد الذي جاء حتى مات على الصليب حتى أنا تغفر ذنوبي. وعندها قدم الراعي دعوة لمن يريد أن يقبل يسوع المسيح. أنا في الحقيقة قارنت المسيح بين القرآن والكتاب المقدس، ولكن في تلك اللحظة وجدت نفسي أمام قرار، وكان ذلك هو القرار الشجاع الذي لم أندم عليه قط، هو أني وقفت وقبلت الرب يسوع المسيح مخلصا لي في حياتي. هذا هو اختباري بصورة مبسطة. هنالك سؤال يسأل، ما هي الأشياء التي تجعلني حتى الآن أصر بأن أكون تابعا للمسيح على الرغم من أني فقدت أهلي، فقدت أصدقائي، فقدت كل شيء؟ هنالك شيئين. الشيء الأول هي الحياة التي هي في الروح القدس الذي يساعدني أن أعيش حياة مقدسة دائما، يقودني في كل صغيرة وكبيرة. هذا الشيء يجعلني أتمسك بالمسيح. الشيء الثاني هو أبديتي. الآن إذا أنا مت الآن سوف أفتح عيني وأجد نفسي أمام الله وأسبحه، ويكون هذا التسبيح كامل. ولكن الجنة التي هي وعدني بها الإسلام هي جنة هي مليئة بخمور ونساء وأشياء، الله ليس حاضرا في تلك الجنة. وهذا هو شيء ثاني يؤكد لي أني سوف أبقى تابعا للمسيح. وهذا هو الشيء الذي هو أنا دائما أقول للمسيح، أنا أقف برهة مرة أخرى عند بابك يا يسوع، وقلبي يدق برهف مع روحي، وكنت أتمنى يا حبيبي يسوع لو أستطيع أن أحبك أكثر من هذا، أنت إلهي أنت ملكي. هذا هو المسيح الذي قبلته، ورسالتي لإخوتي المسلمون الذين هم يسمعونني الآن، فقط قف فكر ابحث افتح الكتب وسوف تجد الحقيقة، الحقيقة التي لا يستطيع أحد أن يداريها. وشكرا لكل الذين هم يتابعوننا، وشكرا لك يا أدمين، وشكرا لك يا أخت لايف تي في ناين، والمايك معك، وربنا يكون معك.
أمين. الرب يبارك حياتك أخي العزيز، والرب يديم خدمتك ويجعلك دايما مبشرا باسمه. جناب القمص، ياريت حضرتك علق لنا على الاختبار الرائع دوت.
أمين. حياة أخي saved by grace، كلام مركز، وأنا عارف أنك أنت كنت بتستعجل الوقت علشان خاطر ضيق الفرصة المتاحة، لكن الكلام اللي أنت قلته كلام فيه ضياء وأضواء ونقاط لامعة جدا تصلح لكل إنسان أنه هو يفكر فيها. أولا الفكر، العقل، الأسئلة. أنت بتحترم عقلك، بتحترم فكرك، بتسأل. والثلاث أسئلة المحورية اللي أنت سألت نفسك فيها كانت هي اللي حطتك على بداية المسار. الله موجود بس في القبلة، ولا هناك صنم في القبلة يعبد ولا بد أن يتجه الإنسان إليه؟ وبالتأكيد أنت ما عرفتش أن هناك الحجر الأسود كانوا قالوا لك فهو ده الصنم المعبود اللي بيروحوا يقبلوه، فمن هنا جاء التمسك بالقبلة. يعني السؤال الثاني بتاع صديقك الله يرحمه لما بيقول أتقطع يدي أتقطع رجلي إله أنت أم جزار، في منتهى القوة، في منتهى القوة، لأن هذا وشعار الإسلام الجزارة على الطريقة الإسلامية، حتى اللي بيذبحوه لازم يبقى على الطريقة الإسلامية، ذبح الرقبة وقطع فوق الأعناق ولازم ياخد البصمة الإسلامية باستمرار. فالواد واخد البصمة الإسلامية ثلاث طعنات في رقبته وفي بطنه وفات. والسؤال الثالث بتاعك ازاي لازم اللي يقرا القران واللي يصلي لربنا يكلمه بالعربي وربنا ما بيفهمش عربي العربي يعني. انا فاكر ان انا سمعت اختبارك مره قبل كده والحته دي انت ما قلتهاش في الاختبار، قلت انك انت كنت بتعرف ثلاث لغات عربي وانجليزي وفرنساوي، لكن ربنا بتاع الاسلام ما بيفهمش غير عربي، فلقيت نفسك انك انت يعني بالطريقه بتاعه الاسلام تفهم اكتر من ربنا بتاع الاسلام. ودي نقطه مهمه قوي بس انا براجعها في الاختبار بتاعك لان انا سبق ان سمعت اختبارك وانت قلته لي قبل كده. وبعدين نقطه التحول هي البحث عن المسيح في القران، نقطه التحول. وفعلا انت زي ما قلت ان اوصاف المسيح في القران لم تعطى لاخر حتى نبي الاسلام. وبعد هذا البحث أتيت إلى النقطة الجسورة والهامة جدا، وهي القرار الشجاع. اتحطيت قدام قرار، هذا هو المسيح، أنا مسيح، مسيح اللي بيدعو التعابة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم منتهى الحب ومنتهى عطاء النعمة. وكان قرارك الحاسم ونشكر الله من أجله، ولا بد أن الروح القدس كان بيعمل في داخلك، ولهذا كان قرارك الذي لم تندم عليه بل اختبرت فيما بعد، وهذا ما ثبتك في الإيمان، عمل الروح القدس داخلك في الإرشاد والتطهير والتقديس إلى آخره، وأيضا المصير الأبدي في مع الله، لأن تعبيرك جميل قوي أن جنة الإسلام ليس فيها الله لأنها جنة الحور والأكل والشرب والخمر والعسل واللبن وحكاية هيصة وزيطة، وكل واحد له 72 حرية، وفي قول آخر 1200 حرية، وفي قول ثالث 343 ألف حرية، يعني بتاع 3 مليون وزيادة شوية. وبعدين هيحصل ايه؟ ربنا هيبقى فين؟ ما فيش، الا اذا كان ربنا هيشتغل بقى هناك في الابدية حاجة تانية، ان هو يفتح كلينيك، مستشفى يعني، عيادة، عشان خاطر يعيد فيها بكارة الحريات كل يوم عشان خاطر يلاقوهم صاخ سليم في اليوم التالي. مشكلة، مصيبة، مصيبة. لكن نشكر الله الذي أنعم عليك بهذا النور وهذه النعمة. وهذا مثال أحبائي المسلمين عشان تشوفوا النور اللي بينور حياة الإنسان. احنا مش بندعوكم علشان خاطر تسيبوا الإسلام وتيجوا للمسيحية، لا، احنا بنشاركك كيف يتعرف الإنسان على المسيح، على المسيح، لأن المسيح هو مركز الدائرة في حياتنا. ومسيحية بلا تبعية للمسيح ليست ديانة على الإطلاق، لكن الموضوع هو أننا نتبع المسيح الذي فدانا واشترانا. شكرا لك عزيزي الفاضل Saved by Grace، وربنا يستخدم اختبارك نور ونعمة لكثيرين يحذو حذوه. أمين
أمين. شكرا يا أستاذ أبونا. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتواجدين في غرفة البال توك، الآن سيتم الحديث عن قوة الله، فخر الرسل، جهالة الهالكين. سنتكلم عن صليب المسيح. سيتفضل جناب القمص بالكلام عن صلب المسيح.
صليب المسيح،
أمين.
زي ما قلت حضرتك، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. قوة الله إزاي؟ قوة الله للخلاص، لأن خلاص الإنسان إنسان ضعيف ما يقدرش يخلص نفسه، لكن بالصليب صار خلاص للضعيف، فهو قوة تعطى للضعيف، قوة خلاص ونجدة. عشان نتكلم عن صليب المسيح، وأنا عارف أن الصليب عند المسلمين جهالة، وبالرغم من هذا زي ما قال بولس الرسول، أنادي بالصليب لليونانيين جهالة ولليهود عثرة. مش بس لليونانيين، وأيضا للمسلمين جهالة بل وعسرة كمان، الاثنين سوا جمع الاثنين. لكن الصليب هو نقطة الخلاص يا أحبائي، بدون صليب لا خلاص. وعشان كده احنا رغم انهم بيقولولنا ازاي انتم متمسكين وتفتخروا بان الهكم مصلوب، دعار ده لما الاسلام يقول رفعه ولم يصلب ده فخر ليكم، المفروض ان كنتوا تفتخروا. والمتشكرين فخر مرزول مش مطلوب غير مقبول، لان الصليب هو محور الخلاص، واذا ضاع الصليب من المسيحية ملهاش لزوم، لان المسيحية فداء وخلاص. ازاي بقى الموضوع عشان نفهمه برضو حتة حتة وببساطة معهودة، دايما احب ابسط الامور ولكن ليس تبسيطا مخلا، فنبسط الامور ونركز. احب اركز كده زي مدرس، لان طبيعتي مدرس في البداية قبل ما ابقى كاهن، فالله استخدم هذه الامور للترتيب والشرح والتنسيق. عايز اتكلم عن اربع حاجات عشان نفهم موضوع الصليب. اول حاجة الخطيئة، الخلقة، الخلقة. تاني حاجة الخطيئة. تالت حاجة العقوبة، عقوبة الخطيئة. رابع حاجة الفداء اللي عمله الصليب. الخلقة، ربنا خلق آدم ووضعه في جنة عدن، خلقه على أعظم صورة وأحسن مثال، يقول على صورة الله خلقه. إيه الكلام ده؟ فين؟ في سفر التكوين صحة 1 آية 26-27، على صورة الله. ده كلام ده يتقال؟ إيه على صورة الله دي؟ لا ما تزعلش، ما تخافش، الكلام ده موجود في صحيح البخاري أيضا، كتاب الاستئذان باب بدء الأذان، حديث قدسي بيقول عن أبي هريرة عن النبي: خلق الله آدم على صورته. ازاي يا عم؟ اسأل بقى، مش بتسأل، احنا عندنا الإجابة على صورته، لكن شوف الإجابة برضو عندكم تبقى شكلها ايه. اسأل اي شيخ من الشيوخ اللي يعجبوك، اللي مليين الإذاعات والقنوات الفضائية، اسألهم. لكن احنا عندنا خلي الكلام ده في سرك يعني، واسأل بس وخلي الكلام ده في سرك. على صورته، مش في المناخير والعينين والودان، لا، على صورته في العقل، الله عاقل والإنسان خلقه عقل، في الروح الخالدة، الله خالد وخلق الإنسان بروح خالدة، في الكيان المميز، والله كائن مميز موجود، فخلق الإنسان له وجود مميز. هم دول الصفات الذاتية لله، ونظيرها صفات ذاتية للإنسان، ومن هنا كان الإنسان يحاكي الله وعلى صورته، له وجود حقيقي وكيان مميز، له روح حية خالدة، له عقل ناطق بالكلمة، فده على صورته. خلاص، طاهر، قداسة. بعدين دي خلص النقطة الأولانية، خلقة الإنسان على أسمى صورة. النقطة الثانية الخطيئة، الخطيئة اللي دخلت إلى الإنسان الطاهر أفسدت كل شيء. ازاي دخلت الخطيئة؟ ببساطة، جه الشيطان وقال لآدم، بس ما قدرش يروح لآدم الأول، راح لحواء مراته، مش لأنها ناقصة عقل ودين، لا سيبك من الكلام ده، لأنه سهل التأثير عليها. فراح لها الشيطان قال لها: وربنا خلقكم وقال لكم ما تاكلوش من الشجر ده كله. قالت له: لا، ازاي ما اكلش؟ ازاي ناكل من كله ما عدا شجرة معرفة الخير والشر؟ لا ليه بقى؟ قالت له: لأنه قال يوم تأكل منها موتا تموت. قال: لا اوعى تصدقيه، لن تموت. ودي أول ضربة في حياة الإنسان إنه يفصله عن ربنا، اوعى تصدق ربنا، أول ضربة. عشان كده جاء محمد ليطعن في الكتاب المقدس بنفس الشيء، يقول لك اوعى تصدق الكتاب المقدس ده محرف، تماما كما فعل الشيطان مع حواء وقال لها لن تموت، اوعى تصدقوا ربنا. فدخلت الخطية الى حواء وآدم وابتدوا ان هم يشوفوا نفسهم عريانين وقعدوا يحطوا ورق الشجر. الكلام ده موجود ايضا في القرآن في سورة البقرة آية 35 إلى 38، يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أي المخطئين. فأزلهما الشيطان عنها أي أبعدهما عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه. هذه الخطية دخلت إلى العالم بهذا الشكل، والخطية لابد أن يكون لها عقوبة. يبقى عندنا الخلطة، خليك معايا خطوة خطوة، الخلطة نا الخطية اللي أفسدت الخلطة ها، والعقوبة اللي تستحقها الخطية. لأن الله قال لآدم يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، لأن أجرة الخطية هي موت. وفعلا القرآن لما خد القصة ديت من الكتاب المقدس خدها مع تغيير شوية في الألفاظ لكن المعاني واحدة. فيقول في سورة البقرة أيضا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا، ادي الحكم والعقوبة، ابعدوا من حضرتي موتا تموت يعني انفصال عن الحياة. اهبطوا، هو مش كان ادم وحواء بس يقول لهم اهبطوا؟ اهبطوا ده ايه؟ ليه بيكلمهم بصفة الجمع؟ يقول اهبطوا مش اهبطوا. بيفسرها بقى الامام النسفي، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، المراد هما اي ادم وحواء وذريتهما يتحملوا نفس العقوبة، لان لما يطلعوا من الجنة هيخلفوهم في الجنة مش هيرجعوا للجنة. في ناس يقول لك ايه لا طب وذنبهم ذنب ذريتهم ايه؟ ما هم اخطأوا يبقى خدوا العقوبة لكن ذريتهم لا ما لهمش ذنب. طب يا حبيبي الفاضل لو الذرية ما لهاش ذنب ما رجعهمش ليه الجنة؟ تعطي جواب لي؟ قول بقى للحضرات المشايخ وفقهاء الدين ان كانوا هم دولت لم يعاقبوا في ذريتهما ما خدتش العقوبة طب ما رجعهمش للجنة وقال خلي ادم وحواء بره بس وندخلهم هم الجنه؟ ما فيش، اللي طلع ما يخشش الا بالفداء زي ما هيجي الكلام الاتي. اهبطا منها جميعا هم وذريتهما. سوره طه قالت كده. طيب يبقى دلوقتي اتكلمنا عن الخلقه في احسن صوره ومثال، زي ما قال في سوره التين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. حلو، دخلت الخطيه، خطية عملت ايه؟ فصلت الانسان عن الله وهي العقوبة. طب بعدين الله المحب اللي خلق الانسان بدافع من حبه هيسيب الانسان يهلك؟ يقول غلط خلاص سيبه في ده يا بقى، ادم غلط يروح في ده؟ لا، مش اب. هو الاب برضو كده يعمل مع اولاده؟ ده اب حنين، حتى لو ابنه غلط برضو هيروح ويصلحه ويعلمه الصح ايه. حدش ابدا يتضايق من ابنه. الناس بتبص لله مش على انه اب. الناس العيب الاسلام بيبص لله على انه قاضي ديان جبار حاكم مضل، لكن احنا عندنا في المسيحية الاله ابونا، عشان كده بنقول اب الاب المحب. هل يترك ابنائه للهلاك الابدي والعقوبة الابدية؟ مش ممكن. ففكر في حل عادل ليرحم الإنسان. تأتي هنا العقوبة أن الله عاقب الإنسان، لكن تأتي هنا الرحمة وتقول طيب نعمل إيه؟ ما احنا لازم نرحم الإنسان لأن ده قلب أب. طب إيه الحل؟ الحل أن نوجد فداء، ومن هنا أتت فكرة الفدية الفداء. وأول آدم وحواء ما طلعوا من الجنة الله صنع لهما ثياب من جلد وغطى عورتهما. جاب منين الجلد ده؟ بذبيحة، بفدية، عشان يرمز إلى الفداء. وطول العهد القديم بيقدموا خرفان فدية عشان يرمز إلى الفادي العظيم المسيح. وإبراهيم لما الله أراد أن يمتحنه في ابنه، سيبونا من حكة إسحاق ولا إسماعيل دلوقتي، يعني ده مناقشة جانبية، ولو أن عندي برهان من الكتب الإسلامية عن أنه كان إسحاق، بدليل الخطاب الذي وجد في الكعبة مكتوب كده: من يعقوب إسرائيل الله، ابن إسحاق ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله. لكن خليهم يقولوا إسماعيل وغير إسماعيل، يعني مش مشكلة. وإسماعيل لو كان الذبح ما كانش فيه مشكلة، لكن بابنك الذي له الوعد، هو ده الأساس وهو ده المهم. فنيجي للفداء. الفداء لابد أن يكون هناك فدية، زي ما حصل مع ابن إبراهيم، فدية. وفديناه بذبح عظيم. حلو، ايه الذبح العظيم ده؟ لا، كبش ذبحه. طب هو الكبش فدية عظيم؟ ده عظيم، دي من أسماء الله الحسنى، يبقى خروف عظيم، هيعملوه إله بقى ولا إيه؟ لكن ده كان رمز إلى المسيح. محمد بيكتب كلام وهو مش فاهمه، مش عارفه. فديناه بذبح عظيم، لأن اليهود اللي هو عاش في وسطهم كانوا منتظرين الفادي العظيم. فقال لك فدية عظيم، ما خد القصة باللي فيها من غير ما يدرك. فدية عظيم. وأبو محمد نفسه ما حصل له فدية، كما يحكي تحكي السيرة النبوية، لما جده ما كانش عنده عيال، وبعدين ندر لربنا انه لو جاب 10 عيال هيدي واحد منهم لربنا، فخلف ال10 عيال، وبعد كده عمل قرعة فوقعت على عبد الله ابن محمد، ابو محمد، انه يقدمه ذبيحة. فجه يدحه، قامت قريش: لا لا لا، احنا نفديه. فراحوا لواحدة عرفة عشان يفدوا، فقالت لهم: انتوا بتفدوا بايه الفدية عندكم؟ 10 من الابل. طيب نعمل لكم بقى القرعة. رمت القرعة، طلعت اللي يدبح عبدال. قريش قال: لا لا لا، نزودها، خلوها 20 ابل. رمت القشاط، فطلع على عبدال. لا لا لا، نزودها 30 40، والقشاط يطلع على عبدال. 50 60، والقشاط على عبدال. 100، وصلت ل100. طلع القشاط على مين؟ على الابل. فصرخت قريش وهللت وقالت: الله قد قبل فداؤك يا عبد المطلب. فدا عبد الله. طب تقف قابلين الفدا ومبدا الفدا، وتيجي بقى فداء الانسان وما تتقبلش الاهل، ازاي بس؟ العقل يركبها ازاي؟ يا احبائي، فكروا بالعقل شويه وانتوا توصلوا للحقائق. انا بدعوكم انكم تعملوا بالعقل اللي ربنا ادهلكم، لا اكثر ولا اقل. فمبدأ الفداء موجود في المسيحية واليهودية والاسلام في سورة الصفات: وفديناه بذبح عظيم. طب ايه؟ لا، ده كل دي رموز الى الفادي العظيم المسيح، اللي هو الله ظهر في الجسد وقدم على الصليب، مات الجسد فداء بقيمة الله اللي رفع قيمته. عشان كده عندنا آية في الكتاب المقدس بتوضح ان الانسان الذي مات عن الجميع فالجميع اذن ماتوا، ان كان واحد يموت عن الجميع فالجميع اذن ماتوا، وده مبدأ الفداء. والمبدأ ده نفسه يا احباء المسلمين موجود في القرآن بنصه. كلام لا ينطبق الا على المسيح الفادي. ازاي؟ اهو طلعوا معايا كده لو عندكم المصحف، سورة المائدة آية 82، تقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إيه ده؟ ده الفداء. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وبني إسرائيل بالذات اللي يقتل نفس ما قتلتش نفس تانية قتل نفسا بغير نفس، لأنه عينا بعين وسنا بسن ونفسا بنفس. فاللي قتلوه من غير ما يكون قاتل حد تاني، يعني شخص بريء، ها، وبغير فساد في الأرض، يعني ما عملش شر وخطية، والمسيح هو الوحيد اللي ما عملش شر ولا خطية في الأرض، فكأنه قتل الناس جميعا. ده الفداء، مات واحد بدل الجميع. ده شوف بقى الآية نفتح، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا سلام، مين اللي مات وقتل وهو بريء وأقيم بعد أن قتل؟ يا أحبائي المسلمين، القرآن بيتكلم عن الفداء بوضوح، وإحنا حنفهم بتاعة وما قتلوه وما صلبوه التانية ديت، لكن هنا كلام عن عملية الفداء بالظبط. تاني، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الأحاديث يرينا أن محمد أيضا مؤمن بمبدأ الفداء وضحى بكبشين أملحين. كتاب فقه اللغة جزء واحد صفحة 711، وفي كتاب مشكاة المصابيح صفحة 42، أن النبي قدم ضحى النبي بكبشين أملحين وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فداء. لكن هل الخروف يقبل فداء عن الإنسان؟ بقى لما واحد يجي بعد ما يقدم ضحية وخروف ويقول الحمد لله احنا ضحينا النهاردة، انا ضحيت عن نفسي، ضحيت بايه؟ ايه اللي فداك؟ ولك الخروف. فداك خروف؟ اهلا استاذ خروف، اشتمني يعني، مش انت اللي بتقول يا ابني ان قيمتك خروف وقدمت الخروف بدل نفسك؟ دي فدية رخيصة جدا. الإنسان قيمة غالية عظيمة لا يفديها إلا شخص عظيم زي المسيح، فدي عظيم، فداء عظيم. هذا هو المسيح عزيزي. المسيح أساسا الصليب ده صليب حب، صليب خلاص عشان خطرك. هو كان يعني المسيح مزاجه إن هو يجي ويتصلب ويموت كده للمزاج؟ لا، ده من أجل الفداء، من أجل الخلاص، الأمر الغائب عن ذهن المسلم. ليه؟ مش عشان خاطر إن هو بيفكر بعقله، لا، عشان خاطر متربس عقله. قالوا له لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لك تسئكم. فهو زي بالضبط الأخ سيف، سيفد باي جريس، قالوا له تربس مخك. ما تربس مخك، فتح عقلك اللي ربنا ادهولك وافحص بنفسك وشوف الكلام ده مداه إيه. لأنه بيقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. سؤال بلا جواب، كيف ننجو؟ لا يمكن النجاة لو أهملت خلاصا هذا مقداره، يعني لو أهملت محبة الله وفداء المسيح مسكين. وعشان كده يمكن الرب ادالك هذه الفرصة أنك تسمعنا، سواء على الهواء دلوقتي في الروم من خلال بلتوك، أو على الأثير من خلال التي في، علشان خاطر فرصة ربنا بيتيحها ليك وبيقدمها لك أن تسأل وتعرف. أنا ما بقولكش لازم تقبل وإلا حنقتلك بالسيف، لا، افحص وافهم وفكر وراجع نفسك، واسأل أي شيخ في الدنيا. لما تاخد هذا الكلام اكتبه عندك أو سجله واسأل فيه وشوف هيقولوا لك إيه. ولو كلام مقنع ليك أهلا بيك، عرفت طريق الخلاص أهلا وسهلا، لأننا نعلن من على منبر الجلجسة حيث صلب المسيح، ومن فوق هذا المنبر نعلن خلاص المسيح وحبه لك ولكل إنسان كما أحبنا وفدانا. أمين
أمين. شكرا جناب قمص. أخي وأختي المسلمة، تقولون أنه قد رفع ونقول كما هو مكتوب. وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. هناخد دلوقتي الأسئلة. أدمن الرب يبارك حياتك، نبتدي بأول سؤال.
شكرا جزيلا يا أحمد، وشكرا يا بونا على الموضوع الجميل ده. وزي ما الكتاب بيقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. وهم فعلا أخواتنا المسلمين بيعتبروا أن ده عار علينا أن احنا نفتخر بصليب المسيح. لايف تي في تن معاكي المايك، تفضلي.
شكرا لكي لايف تي في 9. شكرا لكم جميعا وسلام المسيح للجميع. اهلا بكم مرة اخرى. الحقيقة السؤال اللي جاني بيدل على انه اخواننا يعني لا يتقبلوا ان هم ورثوا الخطية من ادم، وانه ادم اخطأ خلاص يعني يتحمل هو خطأه. السؤال بيقول لحضرتك يا قدس أبونا، ماذا تقصد بخطايا ذرية آدم؟ ماذا تقصد بخطايا ذرية آدم؟
شكرا جزيلا. وطبعا أحبائنا المسلمين بحسب ما تسجل في مخهم أن آدم بس مسؤول عن خطية نفسه وملوش دخل بالذرية. زي ما قلنا قبل كده، لو كان الذرية ملهاش دخل ولم ترس العقوبة يبقى ما رجعوش ليه للجنة من يوميها، وكان ريحوا الدنيا. دليل انهم ورثوا العقوبة انهم موجودين على ارض الشقاء والتعب ولم يعودوا الى جنة عدن الى الان، ده اكبر دليل. لكن برضو حجيب دليل من الاسلام، واكبر دليل هو حديث الترمذي عن ابي هريرة عن النبي يقول: جحد آدم فجحدت ذريته. جحد آدم فجحدت ذريته، ده النبي بيقول كده. ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته ورثوا. شو بقى الحتة القوية اللي جاية بقى؟ وأخطأ آدم فأخطأت ذريته. مين بقى يقدر يقف قدام؟ عايز تنكر الحديث النبوي انكره، تبقى فرصة. لكن لو انت معترف بالحديث، قدامك الحديث النبوي هوت: اخطأ آدم فأخطأت ذريته. وشكرا جزيلا يا أدمن.
شكرا، الرب يبارك حياتك. أدمن لو سمحتي السؤال التالي.
شكرا يا احمد، شكرا يا بونا. اتفضلي لايف تي في 7 معاكي المايك.
شكرا. السؤال اللي جانا، السؤال بيقول اذا كان الله غفور رحيم،
ايوه،
فالانسان ممكن بمجرد توبته ربنا هيغفر، مش كده برضو ولا ايه؟ شكرا جزيلا.
سؤال برضو بيورد وبيجي لنا ومظبوط زي ما بيقولوا كده، لكن هم اتكلموا عن جانب واحد للتوبة. لما بيتوب ده جانب، لكن مش ده كل المطلوب، لأنه ليس بالتوبة وحدها يخلص الإنسان. التوبة جزء وجانب من جوانب الخلاص، لكن يتم الخلاص بالجانب الآخر، وهو ضرورة الفدية أو الضحية أو الكفارة. والدليل من القرآن. أنا عايز أحبائنا المسلمين بس ياخدوا مذكرات بالكلام ده ويكتبوه علشان خاطر يدرسوه على رواقة ويسألوا فيه العارفين. سورة المائدة آية 89 يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في أيمانكم يعني الحلفان الغير المقصود، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني لما سبق العمد والإصرار ويحلف بعمد يعني. طب وبعدين؟ دي خطية. ايوه، ما هيؤاخذكم يعني هيعاقبكم. طب والحل ايه؟ استنى الحل، استنى الحل في نفس الآية: فكفارته وصلنا للكفارة، دي حاجة جميلة أوي، المبدأ موجود. فكفارته إيه؟ إطعام 10 مساكين أو الآخر. يعني في كفارة ويدي طعام. طب ليه ربنا ما غفرش الأيمان من غير حكاية الطعام وللمساكين؟ ما كان واحد حلف عن عمد وبعدين يقول له أنا تبت يا ربي إليك اغفر لي، يقول له خلاص برافو روخ سلام يا عم ما ينفعش. لكن في كفارته، كده في لا ده في اكتر من كده بقى، لو كانت الخطيه كبيره كده ومجعلصه. في سوره التغابن ايه 9 يقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، راجل خاطي وشرير وآمن بالله وعمل صالحا يحصل له ايه؟ يكفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. مين اللي يكفر ده؟ هو بقى يكفر ويكفر ازاي؟ لا مش هو دي الحكاية، ده بقت كبيرة قوي. يفسر هذا الكلام المفسرون ويقولون أن الله هو الذي يكفر عن سيئاته. طب وربنا يكفر عن سيئاته ازاي؟ هيطعم مساكين، هيدبح له خروف، هيجيب له فدية عظيم، يجيب له فدية عظيم، وهو المسيح الذي يكفر عن السيئات. هذه الآية اقرؤوها في القرآن تجدوها انها بلسان الله يقول يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن العملية ما هياش أنه يتوب وخلاص، لازم فيه كفارة، لازم فيه فداء، والفداء العظيم هو المسيح. أمين
أمين. شكرا يا أبونا. أدمن لو سمحتي السؤال اللي وراه.
طيب شكرا لايف تي في 9، الرب يبارك حياتك وأهلا بالأستاذ أحمد مجددا، وشكرا لأبونا زكريا لأجل هذه المحاضرة الرائعة. الحقيقة في موضوع الصلب يا أتسابنا هناك سؤال من الأحباء المسلمين، وهو ربما السؤال الذي يتكرر وسمعناه منذ نعومة أظافرنا يعني، وما زال يتكرر من أحبائنا المسلمين، حيث يقولون أنتم تقولون أن المسيح قد صلب ولكن القرآن واضح يقول أنه لم يصلب ولكن شبه لهم، فما هو رد قدسكم؟ شكرا والمايك معك يا أدمين.
أشكرك يا عزيزي الفاضل، وده سؤال وجيه طبعا بيفرض نفسه، لأن الآيات في القرآن بتقول وما صلبوه وما قتلوه يقينا ولكن شبه لهم، فهم طبعا عايزين يفهموا إيه العملية دي، إيه وضع الآية دي، ولابد أن احنا نجاوب عليها. شوف الآية دي تفحصها وياي، تعال بينا نفهمها. ولكن شبه لهم، شبه لهم إيه؟ شبه لمن كما يقول الرازي؟ شبه لمن؟ شبه لهم انهم صلبوا المسيح، ولا شبه لهم الرجل اللي وقع عليه شبه المسيح؟ احتار المفسرون في هذه الآية. فشوف يا عزيزي اختلاف المفسرين، في كتاب جامع البيان صفحة 12 الى 16 يقول ايه؟ إن الله ألقى شبه المسيح على أحد الحواريين ويدعى سرجس. أدي واحد أحد الحواريين واسمه سرجس، والحقيقة الواحد بيقرأ في الكتاب المقدس يدور على واحد من الحواريين اسمه سرجس ما يلاقيش. طب بلاش حواريين، يدور على مخلوق في الكتاب المقدس من التكوين للرؤية ما يلاقيش سرجس. دي سرجس دي جابوه منين؟ ما تفهمش. طيب ده هم بقى أدرى بقى اللي جم بعد 700 سنة أدرى بالكلام. وقيل أن الله ألقى شبه المسيح على يهوذا الذي أسلمه لليهود. يبقى سرجس ويهوذا. طيب وقيل أن الله ألقى شبه المسيح، أيوة على يهوذا، دي أنا منساش المناظرة اللي عملها ويانا الشيخ مازن، جابوا لي الشيخ مازن وقالوا لي ده بقى إيه ده مفتي حيفتي لك تمام قوي. فقعد يقول لي ان اللي اتصلب يهوذا ما هوش المسيح. قلت له ازاي؟ قال لي البرهان عندكم في الكتاب. قلت له فين يا عم؟ قال في المزمور الثاني والعشرون. قلت له يا عم مش العشرون يا حبيبي، مش انت فقي وخريج ازهر جايبينك شيخ؟ طب ما يبقاش اسمه في العشر ده، في دي تجر بيتكم، مش بس العشرون، اسمها في الاصحاح الثاني والعشرين. فقلت له دي ماشي. قلت له ها عايز تقول ايه؟ قال شوف يا عزيزي، مكتوب عندكم اهو المسيح بيقول اما انا فصلبوه. قلت له فين ديت يا عم؟ قال عندك قدامك اهي، اما انا فصلبوه هو. يا سلام، دي الفتاكه ديت يا عم جبتها من ايه؟ الموجوده. قلت له طيب يا حبيبي انت اتخرجت من الازهر؟ قال ايوه. قلت له انت معك الشهاده الابتدائيه؟ انت يا عم بتعرف تعرب؟ انت بتعرف تقرا؟ ده القرايه ما بتعرفهاش يا ابني. مكتوبه اما انا فصلاه، مش فصل ابوه، لان الواو مكتوبه بالقديم صلاه بالالف، الف مقصوره كده وعليها واو وعليها واحد. فقال لك اما انا فصلاه، اما انا فصل ابوه هو يهوذا. يعني شيء غريب للغايه، شيء مضحك يهوذا. وقيل ان الله القى شبه المسيح على احد جنود الرومان، يبقى سرجس يهوذا احد جنود الرومان. وايه كمان؟ وذكر الامام البيضاوي انه قيل تيطاوس اليهودي. تيطاوس اليهودي، ايوه. طب وغيره كمان ايه؟ وقيل ان الله القى شبه عيسى على انسان اخر. يا عيني، عشان تصطاد بقى زي ما تاخد. شوفوا خمس اقوال: سرجس، يهوذا، جندي روماني، تيطاوس اليهودي، انسان اخر. وعندما يختلف اقوال الشهود تسقط القضيه، عندما تختلف اقوال الشهود تسقط القضيه، صح؟ لا، لما يرسوا على راي يبقوا ييجوا يقولوا لنا الكلام بتاعهم، دولت مكتوب في كتاب جابع البيان. ثم هل ربنا كان محتاج الى هذه التمثيليه علشان خاطر ينقذ المسيح؟ طب ما هم ماشيين كده في موكب الصلب ويجوا يطلعوه على الصليب، يحطوه على الصليب يجي طالع لفوق بدل ما ايه؟ ما يتصلب ويبقى قدام الجميع والكل يامنوا بيه. ثم انه لماذا يستبعدنا المسيح؟ انه الناس ممكن يقتلوا المسيح. ليه؟ طب ما القران بيقول انهم قتلوا النبيين بغير وجه حق، بغير حق، في آل عمران 112، ويقتلون الانبياء بغير حق، وفي سورة البقرة تكررت نفس الحكاية: وفريقا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لما أرسلنا إليكم موسى وعيسى، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريق استكبرتم ففريقا كذبتم، كذبوا موسى، وفريقا تقتلون، قتلوا المسيح. ما القرآن بيشهد بكده، إلغى وجه الغرابة. ربنا يدي فهم ومعرفة للنفوس كلها لتخلص. تفضل. يا ريت نكتفي بهذا القطر علشان خاطر نقدر ناخد فرصه للتامل.
امين يا استاذ.
يا حضرتك البرنامج بيتسع لكده؟
لا، مفيش الحقيقه وقت، فبنعتذر للموجودين، وتقدروا تبعتوا اسئله حضراتكم لاتسابونا وهو هيرد عليها لاحقا. نشكركم على المشاركه بتاعتكم، والان سنستمع الى لمحه روحية عن محبة الله من الكتاب المقدس.
أمين. في سفر المزامير إصحاح 91 يقول: لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. ربنا بيقول بكل الحب، اللي يتعلق بي واللي يمسك فيا أنا حنجيه. خلصوا. أنت متعلق في مين يا عزيزي الفاضل؟ أنت متعلق في الهوى؟ أنت متعلق على الشاية؟ ولا متعلق على صخر الدهور الرب الإله ماسك فيه؟ تعلق بي أنجيه. قل له يا رب أنا بتعلق بيك. قل له يا رب أنا ماسك فيك. قل له يا رب ماليش حد غيرك، أنا جاي لك، أنت رجايا، أنت أملي، أنت صخرتي، أنا متمسك بيك، أنت خلاصي، أنا متمسك بيك يا رب. وربنا مش ممكن أبدا هيخزيك. كلم ربنا بالعادي كده والبلدي كده يا ابني، كلمه بالعادي، كلميه يا بنتي، الله أبوك وأبوكي، كلمه بالبلدي، بلاش قوام وعاد، لكن العملية إنك أنت تتكلم مع الله بهدوء، تتكلم مع الله وتاخد وتدي وياه ببساطة عادية، زي أنا ما بكلم وياك كده بكلم ربنا، وأنت زي ما تتكلم مع أخوك تكلم مع ربنا، ده أب. قول يا رب أنا متعلق بيك، أنت قلت تعلق بي أنجي، وأنا يا رب ملياش حد غيرك، أنا بتعلق بي، نور عيني عشان أعرفك، نور ذهني عشان خاطر أدركك، نور قلبي عشان أؤمن بيك. فين يا رب الصح وفين الغلط؟ فين الطريق اللي أنا أسلكه وأسير فيه؟ علمني طريقك يا رب، امسكني بيمينك ولا تتركني، لأنه مكتوب تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي. جرد أنك أنت تعرف اسم الله وتتعرف عليه وتختبره في حياتك، عندئذ ينجيك ويرفعك. يدعوني فأستجيب له. عمر ربنا ما بيخزي إنسان لكن يستجيب لي. عمر ربنا ما يسد ودانه عن أي إنسان لكن يجيبه. قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، يدعوني فأستجيب له. شوف اللي جاية، معه أنا في الضيق. ربنا ما بيتركش ولاده أبدا. الله معانا في وسط ضيقتنا، الله معانا في وسط مصايبنا، الله معاك في وسط مشاكلك، الله معاك في وسط المرض، الله وياك في وقت الحزن والضيق، معه أنا في الضيق. يعمل إيه؟ أنقذه وأمجده، أنقذه وأمجده. الله مستعد أن ينقذك، ينقذ حياتك من الغرق، ينقذ حياتك من الجحيم، ينقذ حياتك من النار الأبدية، ينقذ حياتك من الثعبان الأقرع واللي لابس باروكة. ربنا مستعد إن هو ينقذ حياتك ويخلص نفسك. من طول الأيام أشبعه، ترى أياما حلوة وسعيدة، وأريه خلاصي. أنت ما شايف خلاص الرب فين؟ حيوره لك، بس أنت قول له أرني يا رب خلاصك، عرفني يا رب طريقك، أنا يا رب قدامك عايز أعرف، قلبي مفتوح ليك، اتفضل وحل فيا يا رب الآن، لأنك غفرت خطاياي ودبرت الفداء لنفسي فأنا بقبلك. اقبل ربنا الآن يا ابني، يا ريت تقبل ربنا الآن، يا ريت. إذا كان ده فعلا وقت قرارك الحاسم، اوعى تضيع الليلة دي واليوم ده، قول له يا رب أنا بقبلك في حياتي مخلصا لنفسي وفاديا. الرب يباركك ويعينك ويساعدك، وأسمع أخبار طيبة عن التائبين والراجعين إلى الله. آمين
آمين آمين. شكرا جراب قوم مزدكرية بطرس، الرب يبارك حياتك.